أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أجزاء مقدمات الإطلاق، إطلاق مقدمات الحكمة للإطلاق. طبعا عبر عنها مقدمات الحكمة للإطلاق، يعني بمقتضى هذه المقدمات من الحكمة أن يريد المتكلم الإطلاق، ومن غير الحكمة أن لا يريد الإطلاق. فلذا قيل عن هذه المقدمات وهذا الإطلاق أنه بقرينة عقلية، مقدمات الحكمة للإطلاق قرينة عقلية. فمر بنا أنه المشهور مقدمتين، أن يكون في مقام البيان، المقدمة الثانية أن لا يقيد بمتصل ولا بمنفصل. على أي حال، إلا أنه صاحب الكفاية أضاف قيد آخر أن لا يكون في البين قدر متيقن للتخاطب، بينما الميزانية أضاف قيد آخر وهو إمكانية الإطلاق. إذا كان الإطلاق ممكن حينئذ، والتقييد عفوا ممكن أيضا حينئذ، يصح نجيء بقية مقدمات الحكمة وتجري الإطلاق. نظريا من أتى من عاصر الميزان إلى وتى بعده كبرويا قبل هذا الشرط أنه لا بد من إمكانية الإطلاق والتقييد، لا بد من أن يكون المتكلم يتمكن من التقييد كي يقال أنه أراد الإطلاق عندما لم يقيد. أما إذا كان غير متمكن من التقييد فلا يستفاد الإطلاق. نعم، فهذا القيد بشكل نظري كلي حصل التوافق مع الميزة المعينة عليه، إلا أنه في الصغريات أو في آلية هذا القيد في اختلاف. ثم مر بنا الميزة المعينة عند أن النسبة بين الإطلاق والتقييد القديم ملكة وعدمها، التقييد ملكة والإطلاق عدم ملكة، فأي لابد من قابلية التقييد في الذهن يقول، بينما الأعلام الآخرين لم يقبلوا ذلك كما مر بنا في الإطلاق الملاكي ولا في الإطلاق الذاتي. قالوا من أنهم قبيل إما التناقض أو الضدين لا ثالث لهم. أما في اللحاظ فهل النسبة هي من قبيل الملكة وعدمها أو لا؟ هنا أيضا الكثير لم يقبل من الميزة النائية أنه الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدمها. بعض ذهب إلى أنه من قبيل الضدين الذين لهما ثالث، والبعض ذهب إلى أنه على حال. المهم أن الإهمال موجود في البين، ممكن الإهمال طبعا في غير الباري تعالى، في غير الباري الحكيم الإهمال ممكن. نعم، الإهمال ممكن. لما يكون الإهمال ممكن فلا ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد، لا ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد. يعني إذا امتنع التقييد لا يتعين الإطلاق، قد يكون إهمال في البين. إذا في مقام اللحاظ في مقام الحظ يمكن أن يكون إهمال، يمكن أن يكون تقييد، يمكن أن يكون إطلاق في مقام الحظ. قد يمتنع التقييد لسبب لكن لا يتعين الإطلاق، لأنه يمكن أن يكون في البين إهمال إجمالا. هذا طبعا هذا الآن نحدد العلاقة في الإطلاق والتقييد الذاتي، أنه ضدين أو أنهما متناقضين أو أنهما عدو ملكة. هذا يرتبط بتعريف الإطلاق، هل الإطلاق هو السريان أو الإطلاق رفض القيود؟ نعم. على كل السريان بشكل إبهامي هو تعريف الإطلاق، يعني بالتالي الإطلاق يعني طبعا الإطلاق لحاضر الإطلاق وجودي، الملحوظ في الإطلاق وجودي أو عدمي أو السعة والسريان. وأما بالنسبة للإطلاق والتقييد الإثباتي، الإطلاق والتقييد الإثباتي تقريبا هنا حصل توافق مع الميزة النائمي أنه إذا امتنع عن المتكلم إثباتا التقييد لتقي الصرف أو لسبب آخر، لا يستفاد من الإطلاق، لا يستفاد من عدم تقييد الكلام عفوا الإطلاق. هنا حصل توافق عن الميزة النائمي بخلاف اللحاظي. في اللحاظ في إهمال قد يكون قائل لا يوافق الميزة النائمي في اللحاظ أنه من قبيل عدم ملكة، ولكن في مقام الإثبات قبلوا هذه النتيجة في الإطلاق والتقييد الإثباتي، قبلوا بأنه إذا امتنع التقييد لا يستفاد من عدم التقييد الإطلاق. أي هنا في الإطلاق والتقييد اللحاظي هناك بعض من تأخر عن الميزة النائمية لم يوافقه أنه عدم ملكة، ولكن وافقه في اللحاظي، ولكن وافقه أنه ليس ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد، قد يكون هناك إهمال، لكن في الباري تعالى ما يتصور الإهمال، في الباري أو الحجج ما يتصور الإهمال، في المتكلم غير المعصوم يتصور الإهمال، في الباري لا يتصور الإهمال في اللحاظ، وإن تصور ذلك في غيره. المهم النتيجة أنه هذا الشرط وهو إمكانية التقييد على صعيد الإطلاق والتقييد الإثباتي تقريبا من تأخر عن الميزة النائمي قبل هذا الشرط على صعيد الإطلاق والتقييد الإثباتي، أنه إذا لم يمكن التقييد لا يستفاد من عدم التقييد الإطلاق، فالمقدار وفاق موجود. الآن طبعا في ثمرات غير مبحثنا الذي نحن فيه في تشخيص أن الإطلاق والتقييد ضدين، عدم ملكة، تناقض، تضايق، في ثمرات في مباحث أصولية وأبواب أصولية أخرى، لكن هنا في المقام بهذا المقدار نستطيع أن نكتفي. سابقا حنقحنا بعض العلاقة بين الإطلاق والتقييد، هل هي ضدين أو تناقض أو ملكة وعدمة، لكن في مبحث يرتبط بمباحث سابقة في اجتماع الأمر والنهي وما شابه ذلك. وطبعا كل باب هذا الملتفت إليه، كل باب أصولي أو مسألة أصولية ليس من الضروري أن ترتبط بالإطلاق والتقييد الإثباتي. كثير من المسائل ترتبط بالإطلاق والتقييد الذاتي أو بالإطلاق والتقييد الملاكي أو بالإطلاق والتقييد اللحاظي، مو من الضروري أن يكون مسائل الأصول برمتها مرتبطة بالإطلاق والتقييد الإثبات، يعني نقطة مهمة جدا يجب أن نلتفت لها. نعم، هذه نقطة مهمة ذكرون لا أنسى لما نسيت بيان الإطلاق والتقييد الإثباتي مر بنا على أقسام: إطلاق وتقييد متصل منفصل، مقالي حالي مقامي. مقامي هم قسمين، هذه ما بينها بشكل واضح راح على بالي إن شاء الله، بس في نهاية المطاف ذكروني لن فارق المبحث قبل أن نبينها، لأن فيها اختلاف وفيها ثمرات جدا عملية إن شاء الله، يعني نستوفي تعريفه. الآن خضنا في مقدمات الحكمة، هذا المقدار ما ذكره الميزة النعيمي والنقاش الذي أبدي مع الميزة النعيمي. الميزة النعيمي لم يفرق بين أقسام الإطلاق في أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، بينما كما اتضح لنا أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق في الإثبات صحيح، في الأقسام التي مرت لا ليس صحيح. طبعا السيد الخوي يجيب نقود لا بأس بها ويبين أمثلة، طبعا هذه الأمثلة تصح لإطلاق التقييد الذاتي أو اللحاظي أو الملاحي، ليس الإطلاق والتقييد الإثباتي. مثلا العلم بكنه الله ممتنع، العلم بكنه الله ممتنع، زين عدم العلم بكنه الله ضروري، العلم بكنه الله ممتنع، فممتنع اذا صار ممتنع صار الاطلاق ممتنع، لا الاطلاق ضروري. إطلاق يعني ماذا؟ يعني علمنا بالله غير مقيد بعلم بالكون بالله، علم جمالي ما شابه ذلك. العلم المقيد هنا ممتنع، لكن الإطلاق هنا ليس ممتنع بالضروري. أو مثلا الاستغناء عن الله ممتنع، استغناء هنا الإطلاق أو القيد الآخر ممتنع لا بل ضروري، الفقر إلى الله ضروري. طبعا هل هذه أمثلة إطلاق وتقييد أو أمثلة قيد وقيد؟ أي مكان هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي أمثلة للإطلاق والتقييد الذاتي أو الملاكي وليس الإثباتي. على كل في هاكون بين أمثلة إطلاق وتقييد أو من قبيل تقييدين في كلام السيد الخوي مثل بينهما إطلاق وتقييد، هل هو إطلاق وتقييد أو تقييدين؟ ولو كان إطلاق وتقييد مع ذلك فهذا أيضا إطلاق وتقييد ليس إثباتي، إطلاق وتقييد إما ثبوتي أو ملاكي أو ما شابه ذلك. ولعل تحرير البحث أنه نوع من التقييدين بعد أصح يكون في الأمثلة التي ذكرت سابقا. على أي حال إجمالا هذا المبحث وهو إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، إنما حصل التوافق مع الميزة النعيمي فيه فقط في الإثبات، أما في الثبوت حصل التوافق معه في الإثبات إذا امتنع التقييد، أما في اللحاظ أو الثبوت والإثبات لم يحصل الوفاق مع الميزة النعيمي. وارتباط المسائل الأصولية بأي قسم من أقسام ارتباط المسائل الأصولية بأي قسم من أقسام الإطلاق هذا الاعتبار تشخيصه وتعيينه أمر بالغ الأهمية صناعيا، أمر بالغ الأهمية صناعيا، لأنه الكثير يتوهم أنه فقط إطلاق التقييد الإثباتي. لا، المسائل الأصولية أو الفقهية ترتبط بعضها وترتبط بهذا القسم بعضها وترتبط بهذا القسم، وهذا في الحقيقة من المباحث الأصولية، يعني ارتكازا موجودة في كلمات الأصوليين، لكن بلورة تعطيرا قولبة من مسائل المستحدثة في علم الأصول. لا، الشاهد على أنه أعم كلامه أن تمسك ميزة المعنى بهذه النظرية وهذا المبنى عنده في الحب التعبدي والتوصلي في مباحث عديدة أصولية ما لها ربط بالإثبات، لها ربط باللحاظ أو بالإطلاق والتقييد الملاكي أو الذاتي. فمن ثم أشكر عن ميزة المعنى بهذا الشيء أن هذا لنفترض هذا صحيح هنا في المبحث مقدمات الحكمة للإطلاق، لكن غير صحيح في بحث التعبدي والتوصلي، في بحث في المعنى الحرفي، في بحث مقدمة الواجب اجتماع الأول. حالة ميزة كثيرا ما تمسك بهذا المبنى، فهذا المبنى صحيح في الإثبات غير صحيح في بقية الأقسام. وكما مر بنا الآن من البالغ في الأهمية تشخيص أن المسألة الأصولية أو الفقهية أو الاعتقادية مرتبطة بأي قسم من أقسام الإطلاق والتقييد. جمل الحكمان. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ترتيبا أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذه المقدمة الكثير ربما ينظر إليها أنها مقدمة سهلة بعد شيء المتكلم في مقام البيان، ولكن هذه المقدمة رغم سهولتها إلا أنها من أصعب المقدمات. هي نفس المقدمة من أصعب المقدمات، شيء أنها صعبة، سهلة وصعبة. وذلك عبر الالتفات إلى هذا المطلب، وهو البيان أولا أنواع وألوان. هناك أصل البيان شيء، جهة البيان أو جهة البيان، وهذا هم بعض صعب. أصل البيان أو أصل التشريع مثلا في مقام الجهات الإنشائية، أو أصل الإخبار فيما إذا كان المتكلم مخبرا يريد أن يخبر أو يريد أن يشرع. وأقيم الصلاة وآت الزكاة، واضح في هذه الآيات أن في مقام أصل تشريع وجوب الصلاة، أما دائرة وجوب الصلاة، ماهية الصلاة أو ما شابه ذلك، في الآية الكريمة كثيرة من آيات أقيم الصلاة وآت الزكاة، أقيم في تكرار ما شاء الله تأكيد من في القرآن الكريم من على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فواضح من هذه الآيات أنها في المقام أصل التشريع وليس في مقام استيفاء كل زوايا التشريع أو كل جهات الصلاة أو كل جهات وجوب الصلاة، حتى لا هي في طلب استيفاء قيود وشروط والوجوب. لذلك في آيات أخرى وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم صلاة ملوك الشمس صلاة الظهر، غسق الليل صلاة الليل يعني المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح وقرآن الفجر. فهنا على حال في مقام تحديد أوقات الصلاة، بينما أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة لا في صدد قيود الوجوب ولا في صدد قيود الواجب، فقط في مقام أصل أن الصلاة واجبة أو أصل أن هناك وجوب للصلاة. فهذا ممكن تمسك بإطلاقه، إطلاقه في أي شيء. فهذا ليس بيان مفيد، يعني عفوا في أصل التشريع مفيد، لكن أقصد لأجل بحوث الإطلاق والقيود وما شابه ذلك ليس بمفيد، ليس بمفيد. وكثيرا ما الأدلة ترد أو حوار المتكلمين يكون في مقام أصل البيان. الآن في مقام أصل أن مثلا في روايات أن المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف سيظهر، أما مثلا كيف يظهر ومتى يظهر وكذا البحث آخر، في روايات أخرى تتعرض لها. وكثيرا ما أصحاب الالتباسات يتمسكون ربما بالأدلة الواردة في أصل التشريع أو أصل الإخبار، يتمسكون بإطلاقاتها، وهذا غير صحيح. طبعا في جماعة من الفقهاء أو الأصوليين المتأخرين الأعصار يدعون أن كل آيات الأحكام مجملة، لماذا؟ لأنها فقط في مقام وفي صدد أصل التشريع. هذه الدعوة غير صحيحة، وهناك بصراحة في فرق ملحوظ واضح بين مشهور الفقهاء ومتأخرين الأعصار. مشهور الفقهاء إلى زمن الشهيدين البرغوثي يعني يهتمون كثيرا ما في بدء الأبحاث العقائدية والتشريعية وما شابه ذلك، فيما يعني الفروع يهتمون حتى في الأخلاق والعدل، يهتمون بتسلسل معين، أولا الآيات ثم الأحاديث النبوية ثم أحاديث المعصومين، حتى بهذا النظم يعني يتقيدون. بينما للأسف الآن البحوث المتأخرة نضب فيها يعني التركيز على دلالة الآيات أو على هذه المنهجية، الآيات ثم الحديث النبوي ثم كذا. على كل وسبب دعوة أنها في مقام أصل التشريع، أصل التشريع أي في مقام بيان خصوصيات، رح أنه مو صحيح، مو كل الآيات هكذا. هو الروايات القطب الراوندي فقه القرآن عنده في آيات الأحكام إذا تلاحظون إنصافا عجيب، يعني من حتى إشارات الآيات يستفيد جملة من الأحكام، وبين كيف أن في الروايات الواردة جملة من الأحكام هي في الحقيقة من شأها إشارات الآيات. على كل هذا أمر مهم إنصافا. فإذا ليس كل الآيات واردة في أصل التشريع، نعم جملة من الآيات أو الروايات واردة في أصل التشريع، فلا يمكن التمسك. لماذا؟ لأنها في مقام البيان. هذا بالنسبة إلى أصل البيان، البيان في مقابل الإجمال، يعني بعبارة أخرى في مقام الإجمال، كما لو كان تقية بعد أيضا مقام الإجمال. إذن هذا ليس البيان. أما البيان إذا كان في مقام بيان الجهات، هنا بيان الجهات في مقام البيان، بيان الجهات هنا الأعلام نبه على هذا المطلب، أنه قد يكون متكلم في صدد بيان جهة أو جهتين أو ثلاث لكن ذلك لا يعني أنه في مقام بيان جميع الجهات، وهذه نفسه مهمة. يعني نفسه هذا المثال نجمعنا من هذا المثال، كلوا بالنسبة إلى كلاب الطيب، كلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا كلوا في مقام الحلية، الحلية الطبيعية، ليس في مقام الحلية الفعلية. الحلية الطبيعية يعني ماذا؟ يعني الحلية من جهة التزكية، لا الحلية الفعلية يعني الآن تتناول قبل أن تطهر موضع عض الكلب أو الدماء التي تخرج من الصين لدماء طاهرة مثلا. لا، حتى أدلة حلية التزكية أو حلية الصيد يقول فهو حلال. حلال أي حلال؟ أي حلية؟ حلية أن تأكله بدماء يعني الخارج؟ لا. ما تغسل موضع النحر أو الذبيحة؟ لا، ليس معنى هذا. وإنما حلية حلية شعنية طبيعية، وهذه نقطة مهمة. إذن جهة البيان في الدليل جدا مهمة. نعم، الآن إذا شك إنسان كما قالوا شك بأنه كلوا مما أمسكنا عليكم إمساك الكلاب، لابد أن يكون في موضع الذبح الكلب الصيد يفترس الصيد الفريسة. لا، مو ضروري، حتى لو نهشها من رجليها أو من بطنها أو من أي مكان، كلوا كلب الصيد إذا سمى وكان الكلب مجربا على الطير يجي. وكذلك لو مثلا هل لابد أن يكون باتجاه القبلة؟ الذبيحة والفريسة تكون باتجاه القبلة، وهذا كلب الطير. يعني بعض أخرى الشرائط التذكية للسكين غير معتبرة. شوين؟ عدد تسمية والمرسل يكون مسلماً، في البقية الشراط لا تشترط. هي نعم ممكن يستفاد الإطلاق من كل مما سكن عليكم معلمين، هي صح ممكن يتمثل. إذن جهة البيان هذه إن شاء الله نحاول نستوفيها غداً. جهة البيان من أصعب الأمور، كثير يفصل سهلة، وهي أصعب مبحث في الإطلاق، لأنه ليس بالإطلاق. مشكلة جهة البيان ليست دلالة عمومية، وليست دلالة تثبت بالأصل اللفظي. جهة البيان لا بد أن تثبت فقط بالقرينة الخاصة، وعيسى إن شاء الله نفوت فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.